فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أمران أرجو توضيحهما بارك الله فيكم. الأول، قلتم أنه لا يذكر فرد من أفراد العام قبله، والله يقول: آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الثاني،
أصبر. أما الأول ما قلنا، هذا قلت أنت، لم أقل إن العام يذكر قبل الخاص أو يذكر بعد الخاص، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. وهذا السؤال في تنبيه، يعني إذا نسبت لأحد هذه، والله شيء يخوف. هذه المسألة قبل تقريبا درسين كانت مسألة الزكاة والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، قلنا في سبيل الله اختلفوا فيها على قولين، منهم من يقول إنها خاصة والمراد بها الجهاد، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله، ومنهم من يقول في سبيل الله عامة، يعني سبل الخير كلها، فقلنا هذا فيه إشكال، وهو إدخال العام بين خاصين. افهم رحمك الله، إدخال العام بين خاصين، أكرر، إدخال العام بين خاصين، هذا الذي أقوله، قوله الآن وأقوله غدا وأقوله أمس وأقوله إلى يوم الدين. أما عام بعد خاص وخاص بعد عام، هذا من أوضح من الشمس في رابعة النهار. تقول، قلنا يصح أن تقول جاء الطلاب ومحمد ونجح الطلاب ومحمد، ونجح محمد والطلاب، وجاء محمد والطلاب، خاص قبل عام وعام، ولقد أتيناك سبعا من المثاني، هذا خاص، والقرآن العظيم عام، هذا ما في إشكال على أن المراد السبع من المثاني الفاتحة وقيل غيرها. وأما وكذلك أيضا يأتي العام بعد الخاص كما قلنا، تنزل الملائكة والروح فيها، من كان عدوا لله وملائكة، وأزيدك ومحمد حق والنبيون حق، هذا من سبع المثاني، نفس الشيء، محمد حق خاص والنبيون حق عام، فمحمد من الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فذكر خاص قبل عام، هذا واضح معروف. المشكل عندنا أنه لا يعرف في لسان العرب أن تأتي بالعام بين خاصين. افهم هذا رحمك الله، لا يصح أن تقول جاء محمد والناس وعلي، إنما تقول جاء محمد وعلي والناس، أو تقول جاء الناس ومحمد وعلي، فتذكر الخاص لشرفه، مثل ما قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. أما قلتم وقلنا، لا، هذا ما قلناه، هذا ما قلته، وارجع إلى الشريط واسمعوا. المهم، هذا يسوقنا إلى أمر مهم جدا، ينبغي على طلبة العلم أن يتأكدوا وأن يتريثوا. والسبب في هذا عدم قراءة الدرس قبل الحضور حتى يعرف الإنسان ماذا سيذكر في الدرس، وعدم المراجعة بعد الحضور، والحضور هكذا وسماع الدرس والانقلاب، أنا أعني خاصة طلبة العلم، خاصة الذين يستشكلون أو يريدون أو ينقلون. طيب، لما أوردت هذا السؤال وجيت يوم من أيام قلت والله، مثل على سبيل بعضهم، ألاحظ على الشيخ أنه قال كذا وكذا، وبدأ باب الملاحظات، يا أخي الكريم، مسؤولية وأمانة، لا تحمل الكلام ما لا يتحمل، اضبط كلام العلماء وأحسن فهمه، هذا شيء يخوف. العام والخاص أمر بسيط، لكن مشكلة إذا جينا في الزكاة وجينا في الأحكام. أخاب بعدين قلتم هذه فيها كمان أخوات، تكون لها أخوات لا قدر الله إن شاء الله. إذن أعود وأكرر لك بناء على هذا، لا تنقل عني مرة، أنت ممنوع من النقل عني حتى تتأكد أنت وأمثالك، يعني إذا كان ضعف فهم، أعد قراءة الكلام، سماع الكلام مرتين أو ثلاثة، جزاك الله خيرا، خاصة في الفتاوى والمسائل، هذا شيء يخوف. نحن كررنا أكثر من مرة أن العام قبل الخاص والخاص بعد العام لا غبار عليه عند أهل العلم رحمهم الله. هو استشكل على هذا، على الذي ذكرناه، بعضهم في إشكال لأئمة وعلماء قالوا أن هذا الذي ذكرناه، بس ما نريد أن هو أحسن نخش بعدين. على كل حال، استشكل على هذا القول الذي ذكرناه في الخاص بين عامين، قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والزيتون والرمان مختلفا أكله، هذا قالوا فيه إشكال، لأنه قال جنات معروشات وغير معروشات والنخلة والزرع، النخل والزرع من الجنات، وهذا جوابه بسيط، أشار لي بعض الأئمة أن العطف الأول للمقابلة لمعنى، وأن السياق الثاني لمعنى ثاني، وأن محل الإشكال إذا سيق الكل بمعنى واحد، لأن آية الزكاة جاء الكل بمعنى واحد، لكن إذا جبت مثلا عموم بمعنى في مقابل اثنان في مقابل بعضهما عموما وخصوصا، أو خاص وخاص، أو عام وعام، ثم سقت بعد ذلك خاصا في مقابل خاص لا إشكال فيه، لأن جنات معروشات وغير معروشات أريد به المقابلة، لأن تعرف مثلا العنب من العروش ما يعرش، يحتوي مما يعرشون، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى العريش وهو أن يسقف، هذا نوع من الجنات، ولذلك نوع من البساتين معروش مسقف ونوع بدون ذلك. فالشاهد من هذا أن المقابلة هنا لمعنى. ثم أتبعها بالنخل والزرع والزيتون مختلفا أكله، فصار الذي يجي في النخل، لأن مذهب طائفة من المفسرين في الواو الثانية أن المراد الثالثة وهي للقطع، والنخل والزرع أن المراد بها القطع، مختلفا أكله، والزيتون والرمان مشتبه غير متشابه. هذا ليس كله في سياق واحد، يعني لم يأتي لمعنى واحد، وآية الزكاة التي نستشكلها لمعنى واحد. هذا الذي ظهر لي في الجواب في هذه المسألة، وأكرر بالضبط والتحرير، هذه مسؤولية وأمانة أمام الله. والله لو كان الإنسان يتكلم بلسان عظيم من عظماء الدنيا والله أعظم من كل شيء لوجدت يقول لك شخصيا هكذا، وباسم المكتب الفلاني كذا، وباسم فلان كذا، يا سبحان الله كيف الذي يتكلم عن ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ما في إلا شيء واحد هو أن تضبط الكلام، كل الذي تسأل به أن تعي ما يقال. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وليس المراد التحقير من السائل، فالسائل الأمر عند عظيم ولم يستشكل إلا عن محبة، ولكن نريد أن يعني نزجر بعض طلبة العلم في بعض المناسبات. وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو الإشكال الثاني، أسدس ما في قلتم
قلتم أن ويل للعقاب من النار على ظاهرها، مع أن لها اشتباه أن لا تكون على ظاهرها، مثل واسأل القرية والمراد أهلها.
أولا هناك طبعا الحقيقة والمجاز، هذا الذي أن تقول أنه بعض العلماء فعلا بعض شراح الحديث قالوا ويل للعقاب، ويل لأصحاب العقاب، لأن العقوبة تعلق بمكلف والأعقاب غير مكلفين، يعني نفس الأعقاب ما هي مكلفة، ولذلك جاءوا بالتقدير فقالوا ويل لأصحاب الأعقاب. وهذا مثل قوله تعالى واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، مجاز الحذف. والحقيقة الصحيح والأقوى في هذا الحديث أن ويل للأعقاب على ظاهرها. لماذا؟ لأن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة، فهم يقولون أن الأعقاب غير مكلفة، وأجيب بأن العقوبة أن المراد به بيان محل العقوبة، وبيان محل العقوبة لا يشترط في التكليف، كما قال تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا، فجعل البطن التي عصت الله عز وجل تعذب، وكقول عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فدلت النصوص على أن العضو الذي يعصى الله به يعذب، قال ما أسفل الكعبين ففي النار، فدلت هذه النصوص المتكاثرة على أن العقوبة تكون ولذلك الزناة والزواني والعياذ بالله يجعلون في كما في حديث الرؤيا في الصحيح يجعلون في تنور يصيحون، لأن العقوبة بفروجهم. وكذلك شارب الخمر يسقى من ردغة الخبال والعياذ بالله عصارته عن النار، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص في السنن رضي الله عنه وعن أبيه. إذن لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، وعليه فأقوى القولين أن المراد به أن العقوبة متعلقة بالعقاب. لكن أريد أن ننبه على تنبيه أخير أختم به هذا المجلس، وهو إذا حكينا في باب الترغيب والترهيب، في بعض الأحيان الأحاديث والنصوص تحتمل وجوها، فقد نكون في الشرح نرجح وجها، ولا بد إذا ترددت أقوال تختار قولا منها. لكن أئمة العلم هذه خاصة دواوين العلم وأئمة العلم المحققين كلهم يسيرون على هذا، تجده يختار في شرح الحديث وجها، لكنه لا يمنع أن الوجه الثاني محتمله النص فيستشهد به في بعض المناسبات. وهذا أريد أن ننبه به على طلبة العلم، أن الاستشهاد ليس كالتقرير، لأن الاستشهاد احتمال يحتمله النص. ولذلك تجد مثلا الآية تمر عليك على ثلاثة أوجه وأربعة أوجه، وهذه فائدة دراسة خلاف العلماء رحمهم الله، أنك تستطيع أن تتناول هذا النص في أكثر من موضع، لأنه النص يحتمل هذا المعنى، وما دام أنه يحتمل هذا المعنى فإنه يصح الاستدلال به والاستشهاد به. فإذا أوردنا مثلا لو كنا مثلا رجحنا أنه أصحاب الأعقاب فلا يمنع أن يورد هذا المعنى من باب الاستشهاد، وباب الاستشهاد لا يعني التقرير والترجيح لهذا المعنى على غيره. ولذلك تجد بعض طلبة العلم إذا قرأ في كتاب لعالم أو فتوى ووجده يسوق حديثا يستشهد به يقول وقد قال بهذا المعنى فلان، وهذا خطأ، لأن هناك مناهج في تناول النصوص ينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا لها. فالاستشهاد لا يعني التقرير من كل وجه. ولذلك تجد شيخ الإسلام رحمه الله والأئمة والفحول في الفتاوى يقولون وفي أحد قولي العلماء في تفسير قوله تعالى كذا، ولا يجوز هذا على أحد القولين، ولذلك لا تجده يجزم بنسبته إليه، وعليه يفرق بين الاستشهاد كأصل والترجيح وبين الاستشهاد كسياق يحتمله كمعنى يحتمله النص في سياقه ودلالته. وآخر دعوة.